أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام والبدر التمام المصطفى الأمجد والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأصفياء الأماجد التلاد الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة الخامسة، وصلناها في المسألة الخامسة، على اعتبار المعارضة، الأدلة المعارضة لاعتبار الظن في الركعات. أولها يعني ما يستدل به في قبال ما استدل به على اعتبار الظن في الركعات، أول ما يستدل على عدم اعتبار الظن في الركعات هي الروايات المتعددة الموثقة لعمار بن موسى الصعباطي المتقدمة في أبواب الخلل الباب الثامن. لماذا؟ ما اللسان الذي فيها؟ اللسان في هذه الروايات هكذا: فإذا سلمت في ركعة الاحتياط فأتم ما ظننت أنك نقصت. يعني ظاهر لسان الحديث والروايات أن ركعات الاحتياط لجبر ما ظن أنه قد نقصه، يعني في ذن مورد الظن ركعة الاحتياط والعلاج بالاحتياط في مورد الظن، لأنه يعول على الظن بلا احتياط. أعيد العبارة: فإذا سلمت فأتم، يعني ركعات الاحتياط، فأتم ما ظننت أنك نقص. إذن العلاج بالاحتياط في مورد الظن، فالظن كالشك يعالج بالاحتياط. أيضا لسان آخر في هذه الروايات الواردة في ركعات الاحتياط: فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقص. نفس اللسان، أنه العلاج بالاحتياط وركعات الاحتياط في مورد الظن، يعني الظن كالشك كده. أيضا لسان آخر في نفس هذه أبواب الخلل الباب الثامن: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت. كل فيها الظن، ظن، مما يدل على أن الظن ما يعول عليه في الركعات الاحتياط، يعامل معاملة الشك ويعالج بالاحتياط. هذا الدليل. سنذكر الجواب عن هذا. الدليل الثاني لعدم اعتبار الظن اعتمد عليه ما تقدم في ذيل صحيح محمد بن مسلم اللي هو مروي في أبواب الخلل في الصلاة الباب العاشر الحديث الرابع. الذيل كيف في ذيل صحيح محمد بن مسلم؟ قال عليه السلام في الذيل، طبعا بناء على أنه الحديث منسوب إلى المعصوم، وإن كان يقال أن هذا ليس قول المعصوم، لأن محمد بن مسلم لم يقل قال عليه السلام، قال واحدة، يعني تلميذ محمد بن مسلم مثلا نفترض جميل بن الدراج عن محمد بن مسلم قال، لو كان رواية عن المعصوم لقال عن جميل بن الدراج عن محمد بن مسلم قال، يعني جميل يقول محمد بن مسلم قال أنه قال، فقال الأولى فاعل، قال الأولى الذي تكلم بها جميل، فاعل قال الأولى محمد بن مسلم الذي تكلم بها جميل، قال الثانية الذي تكلم بها محمد بن مسلم أخبر بها، لكن الفاعل هو المعصوم. فدائما في الإسناد في الروايات للمعصوم قال قال لازم الصحيح، قال واحدة تصل إذن للراوي الأخير. وهذه الرواية فيها قال ما فيها قال قال. أي نعم. على أي حال فتاوى محمد بن مسلم بمثابة رواياته، لأنه يموتون روايات يروون، هذا هم تقريب آخر بحث آخر. المهم في ذيل هذه الرواية التي هي قد تكون فتوى لمحمد بن مسلم، في الذيل هكذا قال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين، وذهب وهمك إلى الظن، إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع. فهنا أيضا يعني يعالج بالاحتياط، وذكر العلاج بالاحتياط مع أنه في البين ظن. لكن لكي نجيب عن هذا الجواب السخاء ندعه فيما بعد أفضل، سنجيب عنه. الدليل الثالث أيضا الذي استدل به لعدم اعتبار الظن موثق أبي بصير، أيضا في الباب العاشر من أبواب الخلل في الصلاة، موثق أبي بصير قال: سألته، قال سألته يعني عن الشكوك في الصلاة والركعات وما شابه ذلك، قال: فما ذهب وهمه إليه، ذهب وهمه يعني ظنه، فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة، رأى أنه في الثالثة ظن، فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة إن ظن، وفي قلبه من الرابع شيء يسلم. خوف وفي قلبه من الرابع شيء يعني في مقابل الظن في احتمال ضعيف، بس ظن موجود في عنده، يسلم بينه وبين نفسه يعني تسليم خفيف، ثم صلى ركعتين. إذن العلاج بركعات الاحتياط مقرر حتى مع وجود الظن في الركعات، إذن ما يعتبر الظن كالشك. دي موثقة. مرسل الصدوق في المقنع هم أيضا في نفس الباب، نفس التقريب موجود فيه. الدليل الرابع بعد على عدم اعتبار الظن، الدليل الرابع ما ورد في اللسان الأول من مباحث الشك في الركعات، ورد في اللسان الأول تذكرون أن الصلاة شرعت بتشريعين، تشريع الله عز وجل وهو ما فرضه الله وهو الركعتين الأولتين، وشرعت الصلاة بإجماع المسلمين بسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الركعتين الأخيرتين. فالوهم والشك فيما فرض الله مبطل، بينما الوهم والشك فيما سنه النبي ليس مبطلان. ففي اللسان الأول فصل بين الأوليين وبين الأخيرتين، في ماذا؟ في الوهم وهو الظن، لا سهو ولا وهم في الأوليين ولا شك، بل حفظ ويقين وتثبت في الأوليين، وأما في الأخيرتين ففيها السهو والوهم. فهذا اللسان صريح في أن الظن لا يعول عليه في الأوليين، سيعول عليه في الأخيرتين بحث آخر. هذا اللسان طبعا خاص الدي الرابع بنفي الظن في الركعتين الأوليين، اللي هو قول ابن إدريس. قول ابن إدريس ينفي اعتبار الظن في الركعتين الأوليين، وصاحب الحداقة هكذا. أما الأدلة التي سبقت لا، نفي اعتبار الظن حتى في الأخيرتين. هذا مجمل، هذه مجمل الأدلة التي يستدل بها على عدم اعتبار الظن في ركعات الصلاة. ولكن الصحيح أن هذه الأدلة مخدوشة ولا دلالة لها لنفي اعتبار الظن. كيف دلالتها؟ الوجه في ذلك، أما الدليل الأول وهو لسان الموثقات المروية عن عمار بن موسى الصباطي أنه إذا تم تسليم فليأتي بما ظن أنه نقص من صلاته. ألا أعلمك شيء إن أنت شككت في صلاتك فابني على الأكثر ثم سلم ثم أتم ما ظننت أنك نقصت. أنا في مقابل بناء على الأكثر في شنو؟ احتمال الأقل. فبعد التسليم تجبر ما تحتمل أنه نقصت. التعبير في الرواية عبر بأنه أتم ما ظننت أنك نقصت. لماذا عبر بالظن؟ الوجه كما مر بنا أن منشأ الاحتمال لو اقتصر عليه كان يولد ماذا؟ يولد الظن. منشأ الاحتمال، يعني احتمال الأكثر له منشأ، يعني له شاهد قرينة حالية يلتفت إليها المصلي. احتمال أقل أيضا في قرينة، ولما تذبذب هو بين الاحتمالين؟ كله يعني في موارد عديدة يكون كل احتمال له منشأ له بصمة. لو اقتصر المصلي في النظر على منشأ واحد حصل له الظن، إنما الآن تذبذب وتردد وشك بسبب تدافع القرينتين أو المنشئين، فمن ثم الاحتمال يصح أن يقال عنه ظن بهاللحوم، لأنه فعلا عند ظن وميلان إلى طرف وعند ضآلة احتمال في طرف آخر. ليس المقصود من هذا هنا في التعبير فأتم ما نقص ما نقصت، أتم ما ظننت أنك نقص. المقصود عند هذا لأنه في نفس فرض الرواية فرض فيها ماذا؟ فرض فيها أنه شاك، هو شاك لو ظن بل حرام. طبعا الفعلي هو فعلي تقديري، لا مو شأني، لو أحدق النظر إلى هذا المنشأ الآن يصير عنده ميل. لما؟ لأنه يريد أن يرتب يراعي هذا الاحتمال، هذا الاحتمال وهو الجابر فقط مخصوص بهذا الاحتمال، فمن ثم في ظن بالاعتبار. ومر بنا أحد استعمالات الظن بأنه احتمال إذا أي نعم خلاف الظاهر. أي ظاهر؟ قلنا استعمالات الظن بمعنى الاحتمال وبمعنى المنشأ، وهذا قد سبق ولو ذاكرة مجمدة بس إن شاء الله سبق أن ذكرنا. فالمقصود إذن فأتم ما ظننت أنك نقصت هو هذا، لذلك هو فرض في صدر الرواية. الآن ذكرت هذا المطلب وهو أنه قد ذكر في نفس الرواية أنه شك، فشلون يفرض شك وظنه كما مر بهذا المعنى بمعنى الاحتمال ومنشأ الاحتمال لو اقتصر عليه يصبح ظن. وهذا استعمال دارج وشائع في الروايات، في روايات الفروع أو في روايات المعارف كما ذكر. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى، إذن غير دالة. بالنسبة إلى صحيح محمد بن مسلم، هذا شاهد على أن الظن يستعمل بمعنى الاحتمال، وقد يكون تعاكس. شلون؟ نفس اللي حين دعيناه في الرواية دي الأولى في الطائفة الأولى. لاحظوا في تعبير محمد بن مسلم: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع. شلون يذهب الظن إلى شيء؟ إما هذا وهذا، يعني هذا له قرينة ولو ركز عليها يميل إليها، ثم ينظر إلى القرينة والبصمة الأخرى والمنشأ الآخر أيضا يصير عندما يلام. تجاذب هاتين القرينتين يجعل مردد بو هذا. هذا معنى أنه إذا الظن موجود في هذا وفي هذا. إن حتى التعبير هكذا، ذهب وهموك، أصلا ميل فيه، ومع ذلك يفضل شيئين إلى ركعتين وأربع. فواضح في هذا إذا في مورد الترديد، وأنه منشأ ظن لكل موجود، إلا أنها الظنين متدافعين فيسببان الترديد والشك في المعنى. فإذا هذا ليس مما نحن فيه، إحنا ما نحن فيه فيما لو كان الظن بلا ظن معاكس بلا ترديد ظن، وإن لم يكن اطمئنان. أما الرواية الثالثة، الرواية الثالثة ذاك هي اصطلاحات العناوين الإدراكية، مر بنا في الجلسة السابقة والتي قبلها التدقيق فيها مهم سواء في الفروع أو في المعارف. أما الرواية الثالثة لاحظوا، فقال عليه السلام: فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء، يعني بعده متذبذب. نفس المطلب، يعني لكل منشأ احتمال وميلان ظني موجود بس متدافع، يصير ذبذب يصير ترديد. فهذا الكلام فيه. وأما الدليل الرابع، لا شيء يعني ذبذبة، يقولون هذا التعبير، هذا التعبير وفي قلبي شيء يعني متذبذب، هذا معناه. زين، أما الرواية الرابعة في اللسان الرابع، وهو قد دعوني أقرأ لكم في صحيح زرارة اندقق فيها: 10 ركعات اليومية، الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين في أصل التشريع، المغرب ركعتين، العشاء ركعتين، 5 فرائض من ركعتين فرضهم الله في الأصل، ثم زاد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 10 ركعات وهو ما فرض الله، وليس فيهن وهم يعني سهوا، فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 فيه وفيهن الوهم. زين، هذه صدر صحيح الذيل. لاحظوا: فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ. صحيح ليس فيهن وهم، أي وهم؟ الوهم الذي في قباله وهم آخر بقرينة الذيل. فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ، بينما ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، يعني يستطيع أن يعمل يبني على أكثر ثم يجبر ما ظن أنه نقص أيضا فيعمل بالوهم. في الجبر عمل بالنقص، وفي البناء على الأكثر عمل بالظن بالأكثر، فعمل بالوهم يعني عمل بالشك، هذا في الأخيرتين بخلاف الأولين. فإذا الوهم المنفي في هذا اللسان أيضا هو الوهم المعاكس بوهم آخر، يعني في فرض الشرك. فالصحيح إذن هذه الطوائف من الروايات لا تنفي حجية الظن في الركعات إن لم يكن في قباله ظن آخر معاكس، هذا هو الصحيح. هناك من الأعلام اعتمد على ماذا؟ اعتمد على جواب آخر، يعني جواب لطيف متين صناعي لنراه تام أو لا. هذا الجواب يعني صناعيا فيه متانة بغض النظر عن أنه تام في المقام وغير تام، من هذه الجهة أتطرق إليه. الجواب هكذا، سيد الخوي رحمة الله عليه أشار لي، الجواب هكذا أنه في الروايات سيما في الأوليين، في الروايات لا سيما في الأوليين اشترط لصحة الصلاة أن يكون الإنسان على يقين، أن يكون الإنسان على ماذا؟ ها؟ على يقين. حيث اشترط أن يكون على يقين، خب لا بد من توفر هذا الشرط. جيد، فهناك يقرب هكذا السيد يقرب بأن الصفات الإدراكية كاليقين افترضوا غيرها أو العلم أو مثل صم للرؤية، صفة إدراكية، رؤية إدراك، آلية إدراكية، وافطر للرؤية، أو مثلا عندنا لا تنقض اليقين بالشك، شوف اليقين أخذ بعد موضوع في الاستصحاب أو في الصوم، أو هنا الركعتين الأوليين يجب أن تتيقن منهما، فعندما يؤخذ تؤخذ الصفة الإدراكية، سيقين، رؤية، شهود، شيء آخر أيا ما كان، مثل أيضا على كل حتى في القاضي مثلا يقضي قضاء مشروط بالشهادة مثلا، وهلما جرى في أبواب عديدة فقهية أخذت الصفة الإدراكية موضوعا أو قيدا. هذا التقريب متين من السيد، يقول الأصل الأول في الصفات الإدراكية أن تكون جزء الموضوع على نحو الطريقية، جزء الموضوع على نحو شنو؟ الطريقية، وليست جزء الموضوع أو موضوعية على نحو الصفتية. جزء الموضوع على نحو الطريقية يعني كالطريقية يمكن لها بديل إذا كان معتبر محرز، لأن الطريقية ليس لها موضوعية، والموضوعية على نحو الطريقية وإن كان موضوعية ما لها لكن هي بالتالي لبا طريقية، فيقوم البديل مقامها. خب هذا تام، تام يفيد في أبواب عديدة، مثلا في الاستصحاب إذا كان ما عندك يقين سابق، عندك ظن معتبر سابق، يمكن أن تستصحب الحكم أو لا؟ يعني نعم يمكن أن تستصحب الحكم. لما؟ لأن الظن المعتبر يقوم مقام ماذا؟ اليقين. فالدليل الذي يقول لك لا تنقض اليقين بالشك هو نفسه، يعني لا تنقض اليقين حتى التعبدي، الظن المعتبر بديل يقوم مقام اليقين، مع أنه أخذ في أدلة الاستصحاب اليقين. لما؟ لأن اليقين ليس موضوعي على نحو الصفتية، ليس موضوعي بصفته وخصوصيته، وإنما لأجل أنه طريق، إذا طريق فيقوم مقام طريق آخر موضوعي على نحو الطريقية. في الرؤية ما كذا في المجب، في الموارد التي أخذ فيها الصفة الإحرازية، طبع أخذ الصفة الإحرازية، الصفة الإحرازية يعني ماذا؟ الصفة ها تعلقية، الصفة الإحرازية كما مر بنا في بحث الأصول، الصفة تعلقية فتكون طريق، إذن تكون طريق، فإذا كان طريق يمكن لشيء آخر معتبر يقوم مقامها بديل، جيد، هذه مقدمة. المقدمة الثانية اللي يضمها السيد خوي أنه والظن معتبر، ثبت بالدين الظن معتبر. فإذا كان الظن معتبر فيقوم مقام اليقين في الأوليين. صرف أخذ شرطية وصفة اليقين في الأوليين، في امتثال الأوليين لا يمانع قيام الظن المعتبر، لأنه الظن إذا قام الدليل على اعتباره بالتالي نعم. لكن هذا التقريب اللي ذكره السيد خوي متين إجمالا، بس المقدمة الثانية فيها إشكال، أنه وين اعتبار الظن في الأوليين؟ المفروض تقريب الدليل على اعتباره هو موجود، ما أقول موجود، المفروض يأتي بالدليل يقوم على اعتبار الظن في الأوليين. فلذا هناك روايات معتبرة معتبرة دالة على اعتبار الظن في الأوليين. وين هاي الروايات؟ هذه الروايات سابقا تقدمت الإشارة لها في أبواب الخلل في الصلاة الباب الأول، الحديث 20 أو الحديث 11، الحادي عشر والثاني عشر والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون، 6 أحاديث. تلك 6 أحاديث إذا نقراها بعضها، وارد هذه الروايات في الأوليين. أنه ظاهرها أن الشك في الأوليين لا يبطل، لا يبطل الصلاة، مع أنه حسب مذهب أهل البيت الشك في الأوليين يبطل الصلاة، الركعة الأولى والثانية. مذهب العامة أن الشك في الأوليين لا يبطل الصلاة. فهذه روايات معارضة للروايات الدالة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بأن الشك في الأوليين يبطل. حملت هذه الرواية المعارضة بقرائن موجودة فيها على أنه حصل لديه الظن، لأنه حصل لديه شك، فإذا تكون خاصة. وحتى الشيخ الطوسي وكثير من القدماء حملوه على هذا. نعم أحد المحامل لها على التقية، بس في محمل قريب وقرينة موجودة على أنها مورد الظن. مثلا صحيح الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال يتم. طبعا ليس في قرينة على الظن، لكن بالتالي معارضة. المعارضة بين الروايات النوبة إلى التقية لا تصل الحمل على التقية مع وجود جمع، مع وجود جمع. تارة التقية على نمطين، ستريدون أفصل فيها، تقية للترجيح وفي تقية صدورية. هذه ليس فيها تقية صدورية، إذا تحمل على التقية من باب الترجيح. الترجيح ما تصل النوبة في التقية للترجيح إلا بعد انعدام الجمع، والجمع موجود. مصحح أيضا عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في نفس الباب قال: في الرجل لا يدري أركع صلى أم اثنتين. طبعا لا يخفى عليكم لا يدري يجتمع مع ذهاب وهمه إلى جانب، هم يقال له لا يدري، استعمل في الرواية. إن لا يدري ليس لديه علم، لكن ذهب وهمه يعني ظنه، فصرف التعبير بلا يدري لا ينفي الظن، استعمل لا يدري في مورد الظن. لا يدري أعم من كون الظن أو تذبذب شك. قال فالرجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين، قال يبني على الركعة. ومثلها معتبرة من أبي عفور، أيضا مصححات عنبسة، هي كلها روايات معارضة لمبطلية الشك، لكن هي قابل الحمل على الظن. قال سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركعة واحدة أو ثلاث، قال يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو وغيره. المهم هذه الروايات وإن كانت موافقة العامة لكن قابل الحمل بهالاعتبار. هذا ما الفائدة فيه؟ ما الفائدة فيه الحمل وجود المعارض؟ ما الفائدة فيه؟ تارة هناك أدلة من باب المثال، أدلة على اعتبار حكم معين كالأوليين، أن الشك فيهما مبطل أو عدم الحفظ فيهما مبطل بلا معارض افترض. وسيما تكون روايات متكاثرة وما شابه ذلك. حين إذا أتت رواية نريد أن نرتكب فيها التخصيص لهذه الطائفة الواردة في الأوليين، نريد أن نرتكب فيها ماذا؟ التخصيص. هذه الرواية الواردة التي نريد أن نرتكب فيها التخصيص للطائفة الدالة على لزوم الحفظ واليقين في الأوليين، هذه الرواية دلالتها ليست خاصة بالأوليين، تشمل الأخيرتين وماذا؟ والأوليين. شمولها للأوليين، شموها للأولين ليس قوي جدا، ظهورها في الشمول للأولين ليس قوي جدا. هنا عادة في مثل هالنمط من اجتماع الأدلة يتحرج الأعلام رفع اليد عن روايات مستفيضة في موضوع بتخصيصها بدلالة مخصصة ليست قوية الظهور في التخصيص أو قوية الظهور في الشمول. ما يرتكبون فيها التخصيص بهالتخصيص. لما؟ لأن دي الطائفة الأولى متينة مستفيضة بلا استثناء كذا كذا كذا، وسيما لها الأوليين يجب أن يحفظهما كذا كذا، ليس فيهما وهم، ليس فيهما سهو كذا. فهي تأتي دلالة رواية بالعموم، وقد تكون منصرفة للأخيرتين، قد شمولها للأولين فيها دلالة لكن ليست دلالة جدا قوية. هنا يتحرج الإعلام من التخصيص بها. لما؟ لأن نكتة تقديم الخاص على العام هو قوة ظهور الخاص على العام. فإذا كان هذا الخاص ليس بقوي الظهور في الشمول للأولين كيف يرتكب بها التخصيص؟ شوف هذه الحالة موازنة الأدلة، إذا كانت عندنا أدلة مستفيضة هنا ودليل خاص غير قوي الظهور في الخصوص. إذا لاحظوا نفس هاي الفرض من توازن الأدلة، افترضنا دخول عنصر ثالث على الخط. عنصر ثالث على الخط ما هو؟ روايات معارضة لدي الطائفة، معارضة لدي الطائفة الدالة على لزوم اليقين. وإن كان هذه الروايات المعارضة تارة هي هذه الروايات المعارضة تارة هي متضمنة لرائحة التقية، خب وجودها كالعدم، تارة غير متضمنة لرائحة التقية، معارضة أعرض عنها الأصحاب إما باعتبار التعارض موافقة العامة فتحمل على التقية، بالتالي هي روايات معارضة. دخول هذا العنصر الثالث على الخط حينئذ لا يقوي دلالة الخاص، ما يكون مستبشع أو مستنكر أو شاذ، من رواية معارضة موجودة. فقد يكون هذا الخاص هو يوجب انقلاب النسبة بين هذين المتعارضين المتباينين. هذه نكتة وجود روايات متعارضة في مورد واحد، في موضوع واحد، في فرض واحد، هذه ثمرته. ولنعيد توضيح بعد هذا المطلب، وهو التقية على قسمين عند العلم. تقية في مقام الترجيح لها شأن مهم يلتفت إلى الفرق بين قسمي التقية، وهناك تقية لا، ليس في مقام الترجيح. بغض النظر عن التعارض والترجيح، هي دي الرواية مبتلات بقرائن تدل على التقية فيها، نفسها مبتلات محتفة متضمنة لقرائن. فهذه الرواية بغض النظر عن المعارض في القسم الثاني، هذه الرواية من نموذج القسم الثاني بغض النظر عن التعارض حجيتها محل خلل إذا كانت متضمنة لقرائن شنو؟ التقية. حتى لو لم يكن معارض، هناك خلل في أصل حجية هذه الرواية لأنها متضمنة لقرينة التقية. فالتقية على قسمين. ربما كثير من الأكابر غفلوا عن التقسيم الثنائي الذي هو عند المشهور، ولكن عند المشهور هكذا، وهو الصحيح. التقية على قسمين، قسم في مقام الترجيح. يعني شنو مقام الترجيح؟ يعني لولا المعارض لما حمل هذه الطائفة وهذه الرواية على التقية. لولا المعارض لما حمل هذا شنو؟ على التقية. هذا المعارض الذي يحمل بسبب التعارض على التقية، ضعفه ليس بدرجة ضعف الحديث أو الطائفة من الأحاديث التي تحمل ابتداء على التقية لتضمنها قرائن التقية. الأحاديث أو الروايات التي تتضمن التقية بغض النظر عن المعارض هي مبتلات بالتقية بقرائن داخلية للتقية. هذه أصلا في أصل حجيتها الذاتية فيها خلل. مرارا كرارا مر بنا أن تمييز درجات الضعف مهم في الأخبار، هاي مسلك المشهور. يعني تمييز درجات الضعف مهم في مقام الموازنة بين الأدلة، في مقام اعتبار الأدلة. تمييز درجات الضعف كما أن تمييز درجات الاعتبار مهم في الأدلة. هذا أحد ثمرات. غدا نكمل هذا البحث أكثر. وصلى الله على محمد وعلى